الحمد لله رب العالمين. من جملة القرائن التي تضيع فيكون هناك تعارض بين الروايات هذا المثال ما ذهب إليه أهل السنة من أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، هكذا ذكروا في رواياتهم الموجودة في صحيح مسلم وصحيح البخاري أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. فقد روى أهل السنة أن البراء بن عازب قال: سئل رسول الله عن لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. توضأوا منها، إذا أكلت لحم الإبل ينتقض الوضوء، لا بد أن تتوضأ. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا يتوضأ منها، فقط لحوم الإبل. ولكن في رواياتنا نحن روايات أهل البيت أن الوضوء لا ينقض من أكل لحم البعير، كما في صحيحة محمد بن مسلم قال: سألت الإمام الصادق عن شرب ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها، إبل وبقر وغنم، عن شرب الألبان وشرب الأبوال ولحومها، يعني أكل اللحوم، فقال: لا تتوضأ منه، لا تتوضأ عن لحوم الإبل، إذا أكلتها لا يجب الوضوء، ليست ناقضة. كما في رواية سليمان بن خالد أيضا. إذن هنا من ينظر إلى روايات أهل السنة أن الأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وينظر إلى رواياتنا المصرحة بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فيرى هناك تعارض بين الروايات. نعم، على كل عندهم من عندهم هذا أنه ينقض الوضوء. طيب، إذا الروايات متعارضة عندهم، عندهم روايات متعارضة، إحنا نقول أنه إذا حصل التعارض، فهذا التعارض حصل من أين حصل؟ هل أن النبي شرح التنافي حتى يكون دليل على عدم عصمته، أو الأئمة شرحوا التنافي حتى يكون دليل على عدم عصمته، أو أن النبي شرح حكما والإمام شرح ضده، مع أن الإمام لا يكون مجتهدا وإنما يروي عن النبي، يقولون نحن لسنا بمجتهدين ولسنا من أصحاب الرأي، إنما نقوله عن آبائنا عن رسول الله، فهذا التعارض ما هو سببه؟ نحن نقول أيضا وهناك روايات حصلت نقض الوضوء بما يخرج من الأسفلين والنوم، أسفلين يعني مجرى البول ومجرى الغائط، فالبول ناقض، الغائط ناقض، الريح ناقض، أضف إليه النوم الغالب على الحاستين، هذا الذي ينقض الوضوء، منها صحيح الزرارة. إذا الروايات أيضا تقول بأن أكل لحم الإبل ليس بناقض، منها صحيح الزرارة قال: قلت للإمام الباقر والإمام الصادق: ما ينقض الوضوء؟ فقال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر، من الغائط والبول، أو مني ينقض الوضوء، أو ريح، والنوم، هذا إضافة إلى ما يخرج من الأسفلين، فما يخرج المني أيضا يخرج من الأسفلين، المني والبول والغائط والريح والنوم، هذا الخامس حتى يذهب العقل، والنوم حتى إذا جوار العقل أيضا ثلاث، لأنه ملاك موجود النوم حتى يذهب العقل. فالناظر في هاتين الروايتين التي هي وردت عندنا إذا التفت إلى رواية أهل السنة يرى التعارض بينهما. هنا نقول: لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض. لماذا؟ أولا ندعي هكذا،
أنه أكو قرينة المراد من الوضوء هنا هو غسل اليدين لا الوضوء الاصطلاحي، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. هنا المراد من الوضوء غسل اليدين، لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعد الطعام. توضع قبل الطعام يعني اغسل ايدك، توضع بعد الطعام يعني اغسل ايدك من الطعام هذا اللي اتت فيه زهوك او فيه مثلا جسومه او فيه مثلا اشياء. الوضوء اذا اضيف الى الطعام تغير المعنى، توضع للصلاة طب هذا معنى الوضوء للصلاة، توضع للطعام يعني اغسل ايدك قبل الطعام بعد الطعام. ولعل النبي خص غسل اليدين الذي يسمى ايضا وضوء بعد تناول لحم الابل خصه بالغسل، هو يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام مطلقا، لكن خص هنا غسل اليدين الذي يسمى بالوضوء بعد اكل لحم الابل لما فيه من الحراره او الزهومه دهش او لشيء اخر غير موجود في غيره في غير لحم الابل، فيكون حينئذ غسل اليدين بعد اكل لحم الابل استحبابه مؤكد، يعني عند روايات انه يستحق غسل قبل الاكل وبعد الاكل اثناء بالخصوص لحم البعير، توضأ منه توضأ من اكل لحمه اضيف الى الطعام، فيصير بمعنى الغسل لا الوضوء الاصطلاحي. فهذا امر بغسل اليد قبل الطعام بعضان ظاهره الوجوب، لكن ارتكاز اكو عندنا على عدم وجوب غسل اليد من اكل اللحم، جواز عدم غسل اليد من اكل اللحم. هذه القرينه كشفت عنها بعض الروايات مثل رواية عمار الطبري، قال سألت الإمام الصادق عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمنا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ لحم أكل أو سمن، قال نعم يجوز، وإن شرب لبنا لم يصلي حتى يغسل يده ويتمضمض من اللبن. وكان رسول الله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده، يعني يجوز أن لا يغسل يده، وإن كان لبنا لم يصلي حتى يغسل يده ويتمضمض. قال غسل اليد في بعض الروايات عبر عنه بالوضوء، فاللبن إلى خصوصية أغسل إيدك منه بعد شربه، ولحم البعير حما ذكر النبي أنه له خصوصية لزهوكته مثلا أو زهوكته عبر عن زهوكة أكثر لهيج من غير حرارته. فإذا المراد هنا من الوضوء إذا قلنا المراد من الوضوء غسل اليد حينئذ ارتفع التعارض. طبعا نقل أهل السنة احتمال حمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة في هذه الرواية، احتملوا أن المراد من الوضوء، لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، احتملوا أن المراد من الوضوء هو غسل اليد والمضمضة، وقالوا وخصت الإبل بذلك يعني استحباب مؤكد لزيادة سكوكة لحمها، وقد نهي أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها، لأن العقرب تجي على هاي ريحة الطعام ونحو العقرب حشرات. إذا أكو نهي عن ماذا؟ أن ينام بدون أن يغسل يده. غسل اليد قبل الطعام بعد الطعام يعبر عنه أيضا بالوضوء، فإذا المراد من الوضوء من أكل لحم البعير فليفعل يغسل إيده يخشى عليه من عقرب أو نحوها أو لزهوكته أو لحرارته. أنا أقول سمعت من والدي الشهيد رحمة الله عليه قال قصة في هذه القضية، قال إن النبي كان مع جماعة من أصحابه في عزيمة بعد صلاة الظهر على تناول لحم البعير، معزوم هو وأصحابه، وقد حضروا المأدبة بعد صلاة الظهر وأكلوا من لحم البعير، ولكن فوت بعض الحاضرين من غير أن يعرف، فوت بعضه وقد حضر صلاة العصر، فخشي النبي إن أقام صلاة العصر ينفرد أحد الحاضرين بالوضوء فيعرض المطول، ينحل العلم الإجمالي، ومثلا يكون مورد سخرية، فخشي النبي إن أقام صلاة العصر من دون أن يتوضأ هو وأصحابه، لأن هو على وضوء صلاة الظهر والوضوء محفوظ، لكن أحدهم فوت، فإن أقام صلاة العصر ينفرد أحد الحاضرين وهو المطول بالوضوء للصلاة فينحل العلم الإجمالي ويعرف من هو المطول. فلأجل إبهام الأمر قال النبي من أكل لحم البعير فليتوضأ، هذا الوضوء للصلاة. فقاموا كلهم إلى الوضوء فتوضأوا حتى من هو مطول، إذن بقي العلم الإجمالي ولم يعرف من هو المطول، فقد نقلها الوالد. لكن هذا النقل لم أجده في موسوعة من الموسوعات الحديثية أو غيرها. أنا أقول توجد قرائن على صحة ما ذكره الوارد الشهيد من شرح أهل السنة، وهو قولهم كما في المشواهد، لا عدد تقص بنفسها لكن مضمونها يعني شيء يشير إليها، هي لم يصرح بها، كأن الصحابة عندهم فردهالة من القدسية، بحيث حتى هذا الشيء الذي قد يخرج من غير إرادة لا ينسب إليه. شو يقول لك الصحابة لا هيجي سوا وهيجي سوا وهكذا، يقول أبدا اتحضر. حتى هذا الأمر ما يخلوه، لكن توجد في رواياتهم ما يشير إلى حادثة من هذا القبيل، من هذا القبيل، كما في كتاب المجموع قال وأما ما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما الوضوء مما خرج وليس مما دخل، كأنه أضرت حادثة يشيرون إليها، كأنه وكيف الوضوء مما خرج يعني من الأسفلين إلى النوم طبعا، لا مما دخل، الوضوء مما خرج لا مما دخل، فمرادهما هذا علي وابن عباس ترك الوضوء مما مست النار، أنا عندهم أنه توضأ مما ووجوبه لما خرج من الإنسان، اترك الوضوء مما مست النار يعني من لحم البعير، اترك الوضوء، الوضوء مما خرج لا مما دخل، يعني لا يجب الوضوء مما مست النار وهو لحم الإبل، ووجوبه لما خرج من الإنسان. وأيضا الشاهد موجود على أن قصة حدثت في قول النبي توضأوا من أكل لحم البعير، أكو قصة لكن ما ذكره،
هذا عن علي
وابن عباس، هذا عن
علي وابن عباس،
هذا عن علي وابن عباس، هذا عن علي وابن عباس، وأيضا الشاهد موجود في فقه الشيعة، فقد ذكر صاحب تذكرة الفقهاء فقال التابع أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء، فلينفي أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء، ذهب إليه علماؤنا أجمع علماء الطائفة، وهو قول أكثر العلماء للأصل، لأن النبي قال الوضوء مما يخرج لا مما يدخل. إذن أنا لما قلت من أكل لحم البعير فليتوضأ أريد أخلي العلم الإجمالي على حالي لا يتضح ذلك الشخص للمطول فيستهزأ به، ولا يخفى الإشارة إلى أن الوضوء كان للتصويت، لا يعني الذي خرج هو الصوت تصويت، ولا الإشارة إلى أن الوضوء هذا الحديث هو إشارة أن الوضوء لذلك الذي خرج مو لأجل لحم البعير الذي قاله النبي، وهذا تعبير إجمالي وأدبي للحادثة
ولما ذكره الوالد رحمة الله عليه. طيب من الأمثلة على وجود التعارض بضياع القرينة تدريج الحديث من سياقه. إذا جرد الحديث من سياقه تراه يتعارض مع حديث آخر. أما لو بقي السياق في هذا الحديث فإذا لا نرى تعارض بينه وبين غيره. هذا الحديث الوارد في هذه المسألة الفقهية ولاية الأب على التصرف في مال الصغير، يعني الأب له حق التصرف في أموال الصغير. صغير ماتت أمه فله إرث منها، هذا الإرث ما تعامى بحق التصرف فيه. هذه المسألة المعروفة الفقهية يستدل على ولاية الأب بهذا الحديث بما كان يروى عن النبي أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. هذا جاء في رواية الحسين ابن أبي الحلاء أنه قال قلت للصادق عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده، قال قوته بغير سبب، قوته بغير أن يسرف فيه. إذا قرر إليه إذا ما إلى ولاية يصبر في مال ابنه، يأكل منه ويشرب منه، يشتري خاطر ويروح المشهد ويروح الخراسان يزور ويروح المشهد، ولاية ولاية بالتصرف. يقول لا قوته بغير سبب إذا اضطر إليه. إذا هاي الرواية تعارض ذيك الرواية التي تقول أنت ومالك لأبيك. فإذا رواية أنت ومالك لأبيك هاي ترد ولاية مو بس على مال الطفل، ها حتى على نفس الطفل، لأن أنت أيضا ملك لأبيك. شو يسوي بيك الأبو الحق؟ شعر النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، يعني يقول الابن طلق زوجتك، يقول الابن بيع هدومك، أنت ومالك لأبيك. ايه طبيب نانا مريض نال ولاية على مال الصغير بعد الصغير ذاك الذي جاء على كله. فاذا هاي انت ومالك الذي فيها دلالة على ان الاب ولي في تصرف في مال الطفل لمصلحة الاب، لانه يتصرف لمصلحة الاب. بينما الروايات الموجودة انه ماله من مال ولده ما يحل للرجل، قال قوته بغير سرط الى اضطر اليه. فقلت له هذا الراوي كانه يعرف تلك الرواية، قلت له قول رسول الله للرجل الذي اتاه فقدم اباه فقال له انت ومالك لابيك، فقال انما جاء بابيه الى النبي فقال يا رسول الله هذا ابي ظلمني. شوف سوء ادب، يشير الى انه ظلمني ميراثي من امي. فاخبره ذلك يا رسول الله هذا ميراثي من امي صرفت عليه وعليه. فاخبره له انه قد انفقه عليه وعلى نفسه. فقال النبي انت ومالك لابيك. ولم يكن عند الرجل، يعني لم يكن عنده مال حتى يسقي للابن، او كان رسول الله يحبس الاب للابن. هو هذا السياق، هذا السياق. اذا الامام لما اجى الراوي قال له تقول له ان يتصرف في مال ولده بقوته بغير سبب اذا اضطر اليه، ذاك يقول انت ومالك لابيك، يعني الى حق الاب يتصرف في اموال الطفل كما يشاء. الامام نبه أن الحديث المنقول على النبي جرد من سياقه، الطوق الخلاصة ما الطوق السياق، ما الطوق ما كان يحتف بذلك الحديث من القرائن التي يتغير على أساسها المدلول. فقوله أنت ومالك لأبيك إذا صادر وحده بدون ذلك السياق أمكن أن يكون دليلا على حكم شرعي وهو ولاية الأب على اموال ابنه بل نفس ابنه. انت ومالك مو بس المال، مو بس الى ولاية على المال، الى ولاية على الطفل. ولكن لما تنظر الى الحديث مع سياقه، هاي انت ومالك انظر مع سياقه، لا يعدو ان يكون مجرد تعبير ادبي اخلاقي. انت وماذا لا تقول للأب على ما رطل بحيث صرفي لنفسه ولا إلى ولاية على نفس الطفل. والحديث الثاني هو الصحيح أنه يأخذ من مال قوته بغير طرف إذا اضطر إليه. لماذا؟ وهذا العلم جاي أبو النبي يشتكي عليه حيث نقطة أبيه يشتكي على الأب وهذا سوء أدب. ثانيا قال ظلمني حكم بالظلم عدم سوء أدب ثاني. والأب يقول أبوي هذا إرثك من أمك ترصته عليك وعليه ما عندي أنا إحنا سنة كنا ناصر كان النبي يحمس الأبو من أجل الإبل أقول الأبو إذا قتل الإبل الأبو لا يقتل لا يقاد الأب بإبنه إذا قتله حمدا لا يقاد. فكيف هنا يقول لك ربت علي وعليه فإذا الابن من إذا اشتكى على أبوه وجايب أبوه ثم قال ظلمني حكم حكما قبل أن يسمع من النبي والأبو كلام معقول صرفت عليك وعليا ما عندي والأبو ما عنده الآن لو عنده شاقنا يضع أثرت غرض التجارة كذا كذا. فالنبي يحبس الأب للابن من أجل ليس يغض. إذا هذا تعبير أخلاقي أدبي أنت ومالك لأبيك لا يستفاد منه الحكم الشرعي إذا راح التعارض. فإذا جردت أنت ومالك لأبيك من السياق التي تتعارض مع تلك الرواية التي تقول له حق أن في قوته بغير الطرف إذا اضطر إليه التعارض أقول كل شيء في الطرف غير الطرف ولا أي عنده على هذا المال تؤكد يقول له ما يلحق. لكن إذا خليت السياق أشوف لا يوجد هناك التعارض. إذا التعارض موجود بين قوله أنت ومالك لأبيك وبين قوله له من حق ابنه ومن مال ابنه قوته بغير سلف إذا اضطر إليه. لكن هذا التعارض لكن الشواهد الخارجية التي حبرنا عليها وهو هذا حينما سأل الراوي الإمام عليه السلام فنبهه أن هذا سياق أدبي أخلاقي هذا لا يستفاد منه حكم شرعي فتحقق لهذا التعارض. طيب هذا كل الحديث في القرائن التي اذا خفيت علينا يحصل التعارض. اما اذا ظهرنا بالقرائن حينئذ ينحل التعارض. طيب الان سبب اخر للتعارض غير هذا السبب وهو ضياع القرائن وهو نقل الرواة للاحاديث بالمعنى. لما ينقل الرواية بالمعنى مو بنفس اللفظ الذي صدر من الإمام قد يتغير المعنى فيتفعل مع رواية ثانية. لو كان ينقل الرواية بالألفاظ الصادرة من الإمام أو من النبي ما يتفعل. لكن لما ينقلوا بالمعنى يحصل بعض التغيير فيحصل التعارض. هذه الظاهرة ظاهرة نقل الروايات بالمعنى توجب إرباكا في الروايات وقد توجد تعارضا في بعض الأحيان. فالحق أن النقل بالألفاظ الصادر من الإمام قليلة جدا. تعرضنا لبحث متقدم هل يجوز النقل بالمعنى أو لا. لا يجوز لا تقول لا يجوز. جبنا أدلة وناقشناها وانتهينا إلى جواز النقل بالمعنى إذا كان الراوي مطلعا على كلام الإمام ونقله بالمعنى بدون الألفاظ ولم يخل ولم كمت الترجمة. الترجمة تجوز إذا كانت محتوية على جميع المعاني الموجودة في المترجم تقدم هذا الكلام. لكن الحقيقة الخارجية الموجودة أن رواياتنا أكثر من 95% هو نقل بالمعنى لأن الألفاظ المنقولة من الإمام بنفسها قليلة جدا. منها هذا الحديث الذي روي عن الإمام الرضا حينما ذكر نيسابور
صحيح كان الرواة باستقباله وقد سألوه عن حديث عن آبائه عن النبي فقال لهم سمعت أبي عن جدي عن آبائه عن رسول الله أنه قال كلمة لا إله إلا الله حفظني فمن دخل حفظي أمن من عذابي ثم أخرج رأسه من القبة أو الهوتش وقال ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. هذا الحديث نقل بالألفاظ, هذا الحديث 100% نقل بالألفاظ لأن الرواة كانوا قد تهيئوا للكتابة, هيئوا الدوات والقلم والطباب وكتبوا الحديث منه مباشرة. وأيضا يمكن القول لأن حديث الغدير أيضا كذلك في ألفاظه المعروفة من كنت مولاه فهذا علي مولاه, اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واقذر من خذله وأدر الحق معه حيث دار. هذا أيضا نقل بالألفاظ. وكذلك حديث الثقلين إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعشرتي. طبعا هنا العشرة كما ذكرها أهل اللغة هي النسل والرهط القريب. قال الجوهري عشرة الرجل نسله ورهطه الأدنون, فيدخل في النسل ما عدا علي. الزهراء تدخل في العشرة, الحسن الحسين والأئمة من بعد الحسين كما صرحت الروايات, ولكن علي يدخل في الرهط الأدنون القريب الذي هو منه قريب جدا ابن عمه. على كل حال نعم الآن لكن هذا يدخل في رهطه الأدنون يدخل العباس. لكن في مجمع البحرين في حديث عن الإمام الصادق عن آبائه عن الحسن بن علي قال سئل أمير المؤمنين عن معنى قول رسول الله إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي من العترة؟ هنا قال عليه السلام أنا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين. التصريح بإخراج العباس. نعم. تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضة التي مجمع البحرين. وعلى ابن الأعرابي حكاه عن تغلب الذي معنى العشرة لا بأس به نحرف معناها عن ابن الأعرابي حكاه كأنه ابن الأعرابي وتغلب متعاصرا أحدهما ينقل عن الثاني. تغلب ينقل عن ابن الأعرابي, ابن الأعرابي يغلب ينقل عن تغلب. هنا ابن الأعرابي عنه حكاه عن تغلب قال العشرة ولد الرجل وذريته من صلبه ولذلك سميت ذرية محمد من علي وفاطمة عشرة, عشرة محمد. قال تغلب فقلت لابن الأعرابي فما معنى قول أبي بكر في السقيفة نحن عترة رسول الله؟ شو الربط؟ إذا نسل والأجنون قال لا نسل لا من الأجنون, شو نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال أراد بذلك بلدته وبيضته, هذا معنى آخر العترة, البلدة والبيضة, بلدة الإسلام وبيضة, نحن من بلدة الإسلام وبيضة الإسلام. وعترة محمد لا محالة ولد فاطمة, هذا أيضا تشديد لما قاله أبي بكر نحن عترة النبي, المراد من العترة بلدته وبيضته لا المعنى الذي هو نسله ورهطه الأدنون. على كل حال هذه الروايات منقولة بالألفاظ, أما ما لم ينقل بلفظه بل نقل بالمعنى فهو كثير جدا, قد يسبب لنا في بعض الأحيان الإرباط أو التغيير والتبديل في مدلول الحديث, فقد يصل هذا إلى التعارض النقل بالمعنى, هذا سبب آخر للتعارض نتيجة غفلة الراوي أو جهله في مقام التصرف والنقل العكس, يجهل حينما ينقل بالمعنى يجهل أو يغفل عن إدراك ما قاله الإمام أو المعصوم فينقل مع التغيير, هذا قد يسبب التعارض. طبعا كلهم الرواة ينقلون بالمعنى كما قلنا ويجوز النقل بالمعنى، ولكن هم ملتفتون الى مدارك كلام المحكوم، حينما ينقلون يحتفظون على تلك القصائد لا يتغير المعنى، ولكن قد 2-3 من الرواة ينقلون بالمعنى مع عدم التفاتهم الى خصوصيات كلام المحكوم فيحصل التعارض مع رواية ثانية، بحيث لولا تطرفهم بالنقل في المعنى لما حصل التعارض. اذا الراوي كلما يكون اعلم بدقائق اللغه واعرف بظروف صدور الناس وبيئه الناس كان احتمال تغييره اذا نقل في المعنى اضعف، احتمال التغيير يكون اضعف واقل خطوره من راوي اخر ليس له هذا العلم بدقائق اللغه وظروف صدور النص وبيئته، كما يقال ذلك في روايات عمار الصباطي ان عمار الصباطي كان ينقل بدون التباسه الى دقائق اللغه فكان يقع في خلط وفي وهم والبحث والاضطراب اضطرابات وتهافتات في روايات عمار الصباطي. طيب انا اقول لعل من النقل بالمعنى ما روي من انه لا باس ببيع العذره فاطلقت العذره على روث الحوار، هذا الراوي اصل الروايه لا باس ببيع روث الحوار، لكن عبر عن روث الحيوان بالعذره، والعذره معناها ماذا؟ عذرته غير ماكول اللحم، خروج غير ماكول اللحم، الروث لا يطلق عليه عذره حقيقه، فعبر عن الروث الذي لا باس ببيعه عبر عنه بالعذره، فعارض تلك الروايه ثمن العذره تحسن. اقول لعل الراوي نحل بالمعنى فالروث الذي يجوز بيعه عبر عنه بالعذره وهو لا يطلق عليه عذره لعدم معرفته، بناء كل ما يخرج من الحيوان المتحرك هو عذره، فالله خرج من الحيوان المتحرك عبر عنه بالعذره فسوانا تعب، لعل هذا مو شيء 100%، لعل منه الخبر المرسل المروي عن النبي مرسل قال اني مخلف فيكم مستقبل كتاب الله وسنتي، هذا خبر مرسل ليس مسند ليس متواتر، هذا الخبر متواتر عشرتي المرسل ذكره مالك في الموطا مرسل ليس مسند، مالك يقول قال النبي، والفاصل بين مالك وبين النبي كالفاصل بين الامام الصادق وبين النبي، فهذا حديث مرسل قال اني مخلف فيكم مستقرين كتاب الله وسنتي، ظنا من الراوي بان السنه منحصره بما يقوله اهل البيت، يظن ان السنه ما يقوله اهل البيت، بينما هي السنه شنو؟ ما قاله النبي ونقله الصحابة أيضا سنة، أيضا سنة، فهو يظن أن السنة ما ينقله أهل البيت عن النبي وهم عشرة النبي، فقال عشرة وسنة شيء واحد، فظن أن ما ينقله أهل البيت هو السنة فقط، فحضر بالسنة يعني الحديث الوارد عشرتي هو غير عشرتي إلى سنتي، جاهلا بأن السنة عند كثير من الرواة هو ما نقل عن الصحابة وإن لم يكن عن طريق أهل البيت عن النبي، ويحصل التعارض بين السنة وعشرتي، هذا أيضا سبب لحدوث التعارض، والتعارض طبعا موجود في الروايات قليل، فالنقل بالمعنى جائز 90%-95% من الرواة ينقلون بالمعنى مع الحفاظ على خصوصيات المنقول باللفظ، فإنهم أعرف بدقائق اللغة وسياقات اللغة والظروف والبيئة التي صدر بها النص، لكن بعضهم لا يلتفت، هؤلاء البعض يسببون تعارض حينما ينقلون بالمعنى. طيب المورد الثالث الذي يحصل فيه التعارض بين الروايات هو التقية، أن الإمام يستقي فيعطي أحكاما بأصحابه تخالف الأحكام التي يعطيها إمام آخر وليست عنده حالة التقية، فيحصل التعارض بين الروايات.
هذا يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.